نستمع الآن إلى إحدى المحاضرات التي كان يلقيها علينا سماحة القائد الراحل الشهيد الشيخ نزار حلبي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من دروس العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في الله عز وجل: رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. في هذه العبارات يبين الإمام الطحاوي أن الله تبارك وتعالى لا يطرأ له صفات جديدة، وأنه عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه تبارك وتعالى لا تلحقه مشقة وهو رازق العباد، وأنه عز وجل الذي كتب علينا الموت لا مخافة من العباد، وأنه تبارك وتعالى يبعث من في القبور ولا يلحق الله تعالى أي مشقة. وصفات الله تبارك وتعالى أزلية، فقدم الذات يستلزم قدم الصفات، هكذا قال علماء التوحيد. فالله تعالى أزلي فصفاته أزلية، أما المخلوق من الناس من سمعه ضعيف فيتداوى فيتقوى سمعه، يحصل له سمع قوي. من الناس من بصره ضعيف فيتداوى فيتقوى، يحصل له قوة بصر. أما الله تعالى لا يقال ازداد كمالا بخلقه للناس، كما لا يقال إن الله لما خلق الخلق صار اسمه الخالق، كما لا يقال لما يبعث الله من في القبور يسمى الباعث. بل صفات الله أزلية، فهو الخالق البارئ المصور قبل أن يخلق الخلق، وهو الباعث قبل أن يبعث من في القبور. أما نحن من يتعلم منا الهندسة يسمى مهندسا، أما قبل ذلك لا يسمى مهندسا. من يتعلم من العباد الطب يسمى طبيبا، أما قبل ذلك لا يسمى طبيبا. فالعباد يوصفون بصفات جديدة تطرأ لهم، أما الله تبارك وتعالى ليس كذلك. والله تبارك وتعالى له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، أي الله عز وجل موصوف بمعنى الربوبية وهو المالكية، الله هو مالك كل شيء، ولا أحد غير الله يملك كل شيء، وملكنا للأشياء مجازي، فنحن وما نملك ملك وخلق لله تبارك وتعالى. الله مالك السماوات السبع والأراضين السبع ومالك الجنة ومالك العرش، الله هو الرب، ولا أحد يوصف بالربوبية غير الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى موصوف بالخالقية، أي هو الخالق، قبل أن يخلق المخلوقين يسمى الخالق، قبل أن يصور الأرحام في رحم أمهاتهم هو المصور، مش لما خلق الجنين في بطن أمه صار لله اسم جديد المصور. والله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال قبل أن يكون أحد من خلقه موجودا، هو الأول والآخر، هو الخالق، هو الرب، هو المصور. الله تبارك وتعالى صفاته أزلية، كما أنه تبارك وتعالى هو الأزلي فصفاته أزلية. قال الطحاوي: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم. يبعث الله من في القبور، يحيي الله الموتى الذين ماتوا وصاروا من أهل القبور، من أهل البرزخ، قبل يوم البعث الله تبارك وتعالى يسمى محيي الموتى. لا يقال، لا يطلق على الله محيي الموتى، لأنه بعد ما أحيا الموتى، بعد ما صار يوم البعث من القبور، بل الله تعالى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كما أنه تبارك وتعالى استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، قبل أن يخلق العالم كله، الله استحق اسم الخالق، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الرب يستحيل أن يكون عاجزا، الرب يستحيل أن يكون قادرا على شيء وعاجزا عن أشياء، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله تعالى خلق أول ما خلق الماء من غير أصل، ومن الماء خلق العرش، وخلق القلم الأعلى، وخلق اللوح المحفوظ، وخلق السماوات السبع، وخلق الأراضين السبع. الله خلق كل شيء، وكل شيء أصله الماء، كل شيء أصله الماء. وخلق الجان من مارج من نار، هذه الآية القرآنية بين الله فيها أنه خلق الجن من لهيب النار الصافي، ومع ذلك كفار الجن يعذبون في الآخرة بالنار. ومع أن أصل الإنسان من ماء وتراب، لكن لو حصل أن احتكت اليد بشيء خشن هل يتساقط منها تراب؟ لا يتساقط منها تراب، لأن الله تعالى جعل أصل الإنسان ماء وترابا، ولكنه طوره. كذلك أصل الجن من نار، ولكن الله تعالى طوره. وحقيقة الجن نحن لا نراه على حقيقته، على خلقته الأصلية. الله تعالى قال في القرآن الكريم عن الجن: إنه يراكم، عن إبليس: هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الجن مخلوقات خلقهم الله تعالى، وهم أجسام لطيفة كالهواء كالنور كالنار، على خلقتهم الأصلية لا نراهم، إنما نراهم بالأشكال التي يتشكلون بها من بهائم وغير ذلك. فالله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى جعل من المخلوقات من يمشي على رجلين، وجعل من المخلوقات من يمشي على أربع، وجعل من المخلوقات من يمشي على أكثر من ذلك، وجعل من المخلوقات من يدب ويزحف، من يزحف، وجعل من المخلوقات من يطير في الهواء في الفضاء، وجعل من المخلوقات من يسبح ويغوص في الماء. التنوع في المخلوقات دليل كمال قدرة الله تبارك وتعالى. التنوع في المخلوقات دليل كمال قدرة الله تبارك وتعالى. وكل شيء إليه فقير، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين، فلا الملائكة يستغنون عن الله، ولا الجن يستغنون عن الله، ولا الإنس يستغنون عن الله طرفة عين، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. منا من يشتهي الماء وهو يتجرعه يصاب بألم وضيق نفس يكاد يموت، يقول: يا ريتني ما شربتها. ومنا من يشتهي نوعا معينا من الطعام فيتسلل بعض أجزاء الطعام إلى مجرى النفس فيكاد يختنق، يقول: يا ليتني لم آكله. فإذا الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. أما الله تعالى هو المستغني عن كل شيء، وكل شيء بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل: أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. مهما كان الواحد منا ملكا ذا سلطان عظيم أو غنيا ذا مال عظيم، لا يستغني عن الله طرفة عين. فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله غرقا بما قسم الله ظهره بالموت. الله قادر على كل شيء. بما قسم الله ظهره بالموت، الله قادر على كل شيء. الله يمهل ولا يهمل. كان فرعون حيا فترة من الزمان تكبر فيها وطغى، لكن الله تبارك وتعالى قسم ظهره بالموت في الوقت الذي أراد الله عز وجل له أن يموت به غرقا. وكل شيء إليه فقير، وكل شيء إليه فقير. الله جعل الطائر يطير في الهواء، ولكن مع أن الإنسان أقوى منه الإنسان لا يطير، الإنسان لا يطير. جعل لكل خاصية بمشيئة الله تعالى. الله خص الطائر أن يطير بجناحين في الهواء، ولم يعطي هذه الصفة للإنسان. هذا شيء بمشيئة الله تعالى. أعطى الإنسان خاصية المشي على رجلين، وأن يسعى مشيا أو هرولة أو ركضا، وجعل الطائر يطير بجناحين ويسعى بأن يطير في الفضاء ويسبح في الهواء يتنقل. هذا التنوع في المخلوقات دليل كمال قدرة الله تبارك وتعالى. نحن تحت الماء لا نستطيع أن نحصل على الغذاء ولا الهواء، ومن المخلوقات من يكون غذاؤه وحياته في الماء وليس في الفضاء ولا على البر. التنوع في المخلوقات دليل كمال قدرة الله تعالى، فكل مخلوقات الله بحاجة إلى الله. كل مخلوقات الله بحاجة إلى الله. بيقولوا باللهجة العامية السمكة برات المي بتموت، هذا دليل ضعف. والإنسان إذا انقطع عنه مجرى النفس فترة طويلة يموت، هذا دليل ضعف الإنسان. فهذا الضعيف لا يخلق شيئا، وهذا الضعيف لا يستغني عن الله طرفة عين، فهو بحاجة إلى الله تعالى، بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل كل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما معنى وكل شيء عليه يسير؟ لو تتبعنا شمائل الأنبياء وعرفنا معجزاتهم، وأن الله خرق العادات لأنبيائه أحبابه، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان إذا مر بحجر قال له الحجر: السلام عليك يا رسول الله. من الذي أنطق الحجر؟ الله تعالى. هذا شيء يسير على الله. وبعد النبوة رأى أعرابيا وقال له: هل لك من خير؟ قال: ما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: هل من شاهد؟ فأشار رسول الله إلى بطن الوادي، إلى شجرة في بطن الوادي، فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تخد الأرض خدا، تشق الأرض شقا، فقال لها: من أنا؟ فقالت: رسول الله. فإذا أنطق الله الحجر والشجر لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أبلغ من إحياء الموتى الذي حصل لسيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا الحجر أحياه الله وأنطقه الله، وهذا الشجر أحياه الله وأنطقه الله، وسبح الحصى والطعام في كف النبي عليه الصلاة والسلام. فكل هذا أمر يسير على الله تعالى، لا يعجزه شيء. أما نحن ملتزمون بقوانين العادات، إذا أنا عملت هيك ما بستطيع أن أطير في الهواء، مهما حركت يدي لا أستطيع أن أطير في الهواء. ولو أنني رميت نفسي من علو وحركت يدي كالطائر لا أستطيع أن أمنع الهوي عن نفسي، لابد أن أسقط على الأرض بحسب العادة. أما الله هو الذي خرق العادات لمن؟ لأوليائه وأنبيائه. فللأنبياء معجزات وللأولياء كرامات، وكل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. للمخلوق يقال له ما تقدر أنت يا إنسان أن تخرق الجدار وتذهب إلى ما خلفه، هذا يمنعك من أن تقتحمه إلى خلفه، لأن الجدار متماسك صلب قوي ولا تستطيع أن تخرقه كما تخرق الهواء. في القاعة هواء ونحن نخترقه بالمشي، والبحر ماء ونخترقه بالسباحة، أما هذا الجدار لا نستطيع أن نخترقه مشيا، هذا عسير، أما اختراق الماء علينا يسير. بعض الأشياء علينا يسير وبعض الأشياء علينا عسير، أما الرب عز وجل لا يقال في الله عز وجل هذا شيء على الله يسير وهذا شيء على الله عسير، هذا معنى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يحتاج إلى شيء. أما نحن إن أردنا أن نمشي هكذا نحتاج إلى هدم هذا الجدار، نحتاج إلى آلة الهدم وإلى يد تهدم أو آلة أخرى. والله الذي خلق الجنين في بطن أمه لا يحتاج الله إلى يدين جارحتين، شق له سمعه وبصره وجعل له هيئته وأعضاءه، ولا يحتاج الله إلى يدين جارحتين ليكيف الجنين في بطن أمه، بل هو القادر على كل شيء. خلق الجنين في بطن أمه خلقا من نطفة من ماء دافق من مني يمنى، وهذا كله بمشيئة الله وقدرة الله وعلم الله تبارك وتعالى. ولو جمع الماء الدافق ولو جمعت النطفتان في وعاء جوه كجو الرحم لا يستطيعون أن ينتجوا منه من له سمع وبصر ولسان وقلب ورئتان ينطق ثم يكبر فيسعى في قضاء حاجاته وحاجات غيره، لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة بعوضة ولو اجتمعوا لها، لا يستطيعون. الله هو الذي كل أمر عليه يسير ولا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذكرت لكم في الدرس الذي قبل الماضي عن ورقة الفرصاد، ورقة شجرة التوت، يأكل منها كما قيل للشافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فقال لهم الشافعي ورقة الفرصاد يعني ورقة التوت، إذا أكلت منها النحل ماذا تفرز؟ العسل، وإذا أكل منها الظبي الغزال يخرج منه عند سرته كيس، يعني باللغة فأرة فيها المسك الذي يتطيب به، وإذا أكل منها الماعز يخرج منه بعر نتن الرائحة، وإذا أكل منها دود القز يخرج منه الحرير. قال لهم الشافعي ورقة التوت عندكم لونها وطعمها ورائحتها وطبعها واحد؟ قالوا له نعم، لونها وطعمها ورائحتها وطبعها واحد. قال لهم فمن ذا الذي حولها في بطن النحل إلى عسل، وفي بطن الظبي إلى مسك، وفي بطن دودة القز إلى حرير، وفي بطن الماعز إلى بعر، والعسل والحرير والمسك والبعر هل هي متشابهة في اللون والطعم والرائحة والطبع؟ سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم. كل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو كان الله يشبهنا لما كان خالقنا. ما معنى بإرادة الله؟ أي بمشيئة الله. المشيئة هي التخصيص، ليست المشيئة الأمر، ليست المشيئة الجبر. هذا العدد من الناس ذكر أم أنثى؟ أنثى. هذا بمشيئة الله. كان ممكن عقلا أن يكون هذا العدد من الناس من البشر ذكورا، الله بمشيئته جعل هذا العدد إناثا وذاك العدد ذكورا. الله يعلم بعلمه الأزلي كم سيكون من البشر من الإناث وكم سيكون من البشر ذكورا. الله بمشيئته بإرادته حول نطفة الأبوين في بعض الأرحام إلى جنين، ولم يحول في بعض الأرحام إلى جنين. هذا بمشيئة الله وقدرته وعلمه. الإنسان لا يخلق شيئا. الإنسان إن زرع أحيانا ينبت الزرع جيدا ناضجا، وأحيانا ينبت الزرع مضروبا فيه علة، وأحيانا لا ينبت الزرع وقد تعهده الزارع بالسقاية والرعاية والعناية، ولكن الله فعال لما يريد. فكما قال الإمام الشافعي: يا الله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هل الأمهات يربين الأولاد لينشأ ويكبر الولد ليضربها ويسرق من جيبها؟ أليس من الأولاد من يفعل مثل هذا؟ كما أرادت ولا خلافا لما أرادت وأحبت؟ خلافا لما أرادت وأحبت. كيف حصل هذا العقوق؟ بمشيئة الله، بعلم الله، بقدرة الله. الله علم في الأزل أن من الأولاد من سيكون بارا بوالديه، وأن من الأولاد من سيكون عاقا لوالديه. فلما ولد البشر ظهر في العباد البار بوالديه كما شاء الله وعلم، وظهر في العباد العاق لوالديه كما علم الله وشاء وعلم، كما علم الله وشاء وعلم. وأفعال الناس ليست كفعل النائم وحركة اليد التي ترتعش بلا إرادة صاحبها، لا، نحن نفعل الأشياء بإرادتنا ولكن تحت مشيئة الله تعالى، ولسنا مستقلين عن مشيئة الله. والدليل على ذلك كم إنسان بيشرب لا يرتوي وينبسط بتشرد أقول يا ريتني ما شربت، كم إنسان بيتعب بالطبخ من أول لقمة حبة رز بتفوت في محل النفس ويكاد يموت ويختنق ويموت بيقول يا ريتني ما أكلتها ولا تعبت ولا حطيتها بتمي. فإذا الله نافذ الإرادة والمشيئة والعباد تابعون لمشيئة الله تعالى، تابعون لمشيئة الله تعالى. والله لو كان يشبهنا لما كان خالقنا. الأبناء يشبهون الآباء والأمهات، فهل يكون الأب والأم خالقا لأبنائهم؟ لا. من يشبهني لا يكون ربي، من هو صفته كصفاتي لا يكون إلهي، لا يكون ربي. من يأكل أو يشرب أو يستريح أو يتعب أو يمرض أو ينام أو يحتاج إلى دواء لا يكون إلها، لا يكون ربا معبودا، لأنه يكون بحاجة إلى غيره. أما ربنا كما قال الإمام الطحاوي لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لذلك قال بعد ذلك وقدر لهم أقدارا. وجودنا اليوم في هذه القاعة هذا بقدر الله تعالى، الدرس الذي يتلى ويقرأ هذا بقدر الله تعالى، لا يقال الله بيتفاجأ ما معه خبر، بل العبد هو اللي بيتفاجأ ببعض الأمور بتحصل خلافا لما هو توقع. لا يقال الله توقع أن اليوم يكون في مطر ما طلع في مطر، العبد قد يتوقع أن تكون اليوم الحالة فيها حرارة أو رطوبة أو مطر فيكون الأمر خلافا لما توقع. أما الله تعالى فهو عالم بعلمه الأزلي ماذا سيكون وما لا يكون. الله قدر في الأزل من سيكون من العباد فطنا ذكيا، ومن سيكون من العباد بليد الذهن ضعيف التفكير. الله قدر في الأزل من سيكون من العباد مهندسا طبيبا معلم مدرسة مديرا، من سيكون من العباد مجنونا فاقد العقل. كل هذا بمشيئة الله وعلم الله وقدرة الله. قبل أن يخلق العباد الله يعلم كل هذه الأحوال بعلم أزلي من غير مطالعة ولا مذاكرة. القدرية غير الجبرية. القدرية سموا القدرية لأنهم نفوا القدر، يعني قالوا الله لم يقدر الشر. بناء على كلامهم الله مغلوب. لو نحن جلسنا هنا وسقط السقف علينا نكون مغلوبين أم غالبين؟ مغلوبين، ما طلع بإيدنا شيء، ما معنى خبر تفاجأنا أنه وقع علينا، متضررون. هل الله تعالى، هل يصح في العقل أن يكون الله مغلوبا في ملكه؟ لا، بل ما يحصل من خير وشر بتقدير الله تعالى، كما قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. الجبرية يقولون الفعل يصدر منك بدون إرادتك، فأنت عند الجبرية كهذه الآلة المروحة عم تدور بدون إرادتها، وكهذا المصباح أطفئ أو حرك للإنارة بدون إرادته. فهل يصح أن يقال نحن العباد مسلوبو الإرادة كالمروحة أو كهذا الميكروفون أو كآلة التسجيل أو كالمصباح لا إرادة لنا؟ بل لنا إرادة، وإرادتنا لا نستقل بها عن الله عز وجل. الإنسان الطالب المدرسي والجامعي بيشرب قهوة ليسهر ليدرس، بيقوم على بكرة بيلاقي الكتاب طابب عليه وهو كان غفيان ما درس فيه. هل حصلت إرادته؟ هل تنفذت رغبته؟ أم كان مغلوبا؟ فوق ما عمل الاحتياطات حتى ما ينعس وما ينام لا يدرس، إلا غلب وغلبه النوم، نام ولم يدرس ولم تتحقق إرادته. فرب العباد هو نافذ الإرادة والمشيئة، وأما نحن فمغلوبون بمشيئة الله تعالى. أي آية تعطي هذا المعنى؟ قول الله تعالى والله غالب على أمره. قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذ لا يصح في العقل أن يكون الله مثل الأم اللي طلبت من ولدها بإلحاح ومرات عديدة إنه يشتري لها دواء بعد ناطرته وعم تزداد مرض وما عملت بيها، مقهورة مغلوبة، ولو يا ماما مش عم بشعب منها لبي لي روح اشتري لي، بتبكي وبتنقهر مغلوبة. فهل يصح في العقل أن يكون الرب مغلوبا مقهورا؟ لا يجوز عقلا، بل الرب نافذ الإرادة والمشيئة، بل الرب قادر على كل شيء، هو القاهر وليس المقهور، هو الغالب وليس المغلوب. فهو الذي قدر للعباد قدر عليهم ما يجري عليهم، فما يجري على العباد فبقدر الله. وضرب لهم آجالا، من مات بالسيف، ومن مات بالسم، ومن مات على فراشه، ومن سقط من علو بإرادته فوزت حاله وانتحر، ومن مات بطريق حادث سيارة فجأة، كل ذلك مات، كل أولئك ماتوا بآجالهم. اللي أوص حاله، واللي طعن حاله بالسكين، واللي شرب السم، واللي طرقته سيارة مات، واللي وقع بالطيارة، واللي عمل صدام بالقطار وماتوا، كل هذا بقضاء الله وقدره. هؤلاء كلهم ماتوا بأجلهم، لا أحد يموت قبل أجله، لا أحد يموت قبل أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الطحاوي رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم. ما في حدا من الأمهات بتقول أني ابني قبل ما يولد بعرف أنه حيعمل وحيترك وحيساوي وحيطلع ولونه وطوله وعرضه ومشيته وحكيته وعباراته. ما أبدا، هذا ما بيصح. لا يصح لأحد لأب أو لأم أن تقول أني ابني قبل ما يولد بعرف كل شيء حيعمله. لا يصح أن يقال، لا يصح أن يقال في الأولياء ما من حركة ولا سكون إلا بعلم الشيخ تكون. هذا كفر، هذا كفر. النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال له: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان رسول الله لا يعلم الغيب، فهل يكون المشايخ الصوفية الصادقون يعلمون غيب السماوات والأرض؟ فمن باب أولى المشايخ الدجالون أدعياء التصوف الذين همهم المال والدنيا والنساء وما شابه ذلك. هؤلاء لا يعلمون شيئا، هؤلاء ليسوا من أهل الكرامة أصلا، ليسوا من أهل الكرامة أصلا. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم أحوال العباد قبل أن يخلقهم. مين اللي بيموت بحادث سيارة؟ مين اللي بيموت بحادث طائرة؟ مين اللي بيموت بحادث اصطدام قطار؟ مين اللي بيموت على فراشه؟ من الذي يموت في أرض المعركة؟ من الذي يموت بتحسي السم وما شابه ذلك؟ كل هؤلاء يعلمهم الله، لا يخفى عليه شيء من أمرهم أبدا. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أي لا أحد يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله تعالى، ولا يشارك الله في علم الغيب لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا صديق ولا شهيد. لا أحد يشارك الله في علم الغيب أبدا. ثم قال الطحاوي: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لأن الله عز وجل قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنسان بيوصي على بضاعة من بلاد برا وبيدفع مصاري، بتجي البضاعة دون المستوى والنوعية اللي هو دفع مقابلها مال سعر غالي، فلما تأتي البضاعة مضروبة دون المستوى الجيد الذي هو طلبه وبمقابله دفع المال، يكون متندما متحسرا: لا 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 لا، دفعنا مصاري، ما معنى خبر انه حتجري البضاعة خلافا لي من المواصفات اللي انا اشترطتها. فالإنسان لا يعلم الغيب، أما الله تعالى قال في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو عالم الغيب والشهادة، هو يعلم الغيب ويعلم الشهادة أي الحاضر، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما يجول في خاطرك وما تتردد به في نفسك، بروح بشتري هلا ولا بكرة؟ أحيانا الإنسان يتردد في نفسه، بيسأل بيحكي مع نفسه، بروح هلا بسجل ابني ولا بكرة؟ بروح هلا بشتري له كتبته ولا بكرة؟ بروح هلا براجع الإدارة عنه ولا بكرة؟ بينه وبين نفسه، هذا كله الله يعلمه، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. قال الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله تبارك وتعالى خلقنا، هو الذي ابتدأ خلقنا، ولم يخلقنا ليجتلب بنا لنفسه نفعا أبدا، ولم يخلقنا ليدفع بنا عن نفسه ضرا أبدا، بل خلقنا ليأمرنا بطاعته، خلقنا ليأمرنا بطاعته وينهانا عن معصيته، وينهانا عن معصيته. لذلك قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. فلو سئلت لما خلقنا الله، الجواب: ليأمرنا بعبادته. لا يصح أن يقال حتى نساعده، لا يصح أن يقال حتى يتوانس فينا، لا يصح أن يقال لأنه لو ما خلقنا لكان عاجز، لا، خلقنا ليأمرنا بعبادته وينهانا عن معصيته، خلقنا ليأمرنا بعبادته وينهانا عن معصيته. لأن أوامر الله تعالى ونواهيه لابتلاء العباد واختبارهم، ليميز الخبيث من الطيب. الله يعلم من سيكون من العباد خبيثا، والله يعلم من سيكون من العباد تقيا طيبا. والعباد كيف يعرفون من الخبيث ومن الطيب؟ ما العلامة؟ الطاعة علامة على الطيب والتقوى، والمعصية علامة على الخبث. فمن رأيناه تقيا طائعا بالتزام الواجبات واجتناب المحرمات، عرفنا أنه عند الله محبوب مرضي. ومن رأيناه من أهل الكفر والفجور والعياذ بالله تعالى، عرفنا أنه مطرود من رحمة الله عز وجل، إن هو مات على هذا لا يدخل الجنة، إن هو مات على هذا لا يدخل الجنة. فأعمال العباد علامات، أعمال العباد علامات، إما أن يكون هذا الإنسان من أهل الجنة بعمله علامة لنا، وإلا فبفضل الله يدخل من يشاء في رحمته، وإن كان من أهل الكفر فهذه علامة لنا أنه سيكون من أهل النار، وإلا فربنا يعلم قبل أن يخلق كل العباد من سيكون من أهل النار ومن سيكون من أهل الجنة. قبل أن يخلق الله كل العباد، يعلم الله من سيكون من أهل النار ومن سيكون من أهل الجنة. فأعمال العباد علامات، دلائل، منها ما يدل على أنه الإنسان من أهل الجنة، ومنها ما يدل على أن هذا الإنسان من أهل النار. ليظهر المطيع من العاصي على حسب ما سبق به علمه، أي سبق في علم الله الأزلي، أي علم الله في الأزل أن فرعون لن يؤمن، ولما يروح لعنده موسى وهارون كمان لن يؤمن، سبق في علم الله، أي علم الله في الأزل، أن أبا جهل وأن أبا لهب لما يأمرهما رسول الله بالإيمان لن يؤمنا، ولما يأمرهما رسول الله بالطاعة لن يستجيبا، فلما أمرهما بالإيمان ظهر منهما الطواعية أم الكفر؟ أبو جهل وأبو لهب، ماذا ظهر منهما؟ الكفر، أي ظهر منهما ما علم الله في الأزل أنه سيظهر منهما. ثم الله تعالى خلقنا لننتهي عما نهانا عنه من المعاصي، فمن انتهى عن المعصية وتحول إلى الطاعة باختياره هذا كسبه، من جاء إلى الدرس لله تعالى هذا كسبه، يعني يستحق عليه الثواب، هذا معنى كسبه. توجه وجه إرادته نحو الخير، نحو عمل الخير، نحو حضور درس الدين الذي الصلاح والأصلح للعباد، بل فضل من الله أن جعلنا مؤمنين، وبعدله تبارك وتعالى جعل فريقا من العباد كافرين، بعدله علم في الأزل أن هؤلاء سيؤمنون فلما وجدوا كانوا مؤمنين، علم في الأزل أن فريقا من الناس سيكونون كافرين فلما وجدوا تحولوا عن الإيمان إلى الكفر بالأنبياء وبالله والكتب السماوية، فظهر منهم كما علم الله في الأزل منهم، وظهر منا كما علم الله في الأزل منا، فالحمد لله تعالى أن جعلنا مؤمنين. فمذهب أهل السنة والجماعة ليس فيه عقيدة الجبرية، نحن لا نقول إن العباد مجبورون على فعل ما يصدر منهم، بل نقول إن أفعالنا الاختيارية باختيارنا بإرادتنا تصدر منا، فما كان خيرا منها نستحق الثواب عليها بفضل الله، وما كان منها شرا نستحق عليها العقاب بعدل الله تعالى. وعلى هذا المعنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي وأنهاهم عن معصيتي. إذن لا شيء يحصل في العالم رغما عن الله، لا شيء يحصل في العالم رغما عن الله. أحيانا بيتخانق الزوج والزوجة على أمر هو يريد أن يقره على نحو وهي تريد أن تقره على نحو آخر، هي بتقول له أنا ست البيت وهو بيقول له أنا رجال البيت، وكلاهما يريد أن يقر رأيه وأن ينفذ قراره، فهل يليق بالله رب العالمين أن يجري في ملكه ما لا يريد؟ هل يليق بالله رب العالمين أن يجري أن يحدث في ملكه ما لا يريد؟ حاشا، يستحيل أن يكون الرب مغلوبا. الزوج أو أستاذ الصف أو ناظر المدرسة أو مدير المدرسة يقول شو أنا صعلوك هون، شو أنا طرطور هون، أنا كلمتي بدها تنفذ وإلا بدشرك برا، أو بقول زوجته وإلا روحي عند أهلك، كلمتي كلمي وقراري قرار ورأيي هو الرأي النافذ. إذا كان هذا العبد يقول هكذا فهل يليق بالرب عز وجل أن يكون مغلوبا في ملكه؟ حاشا. لذلك الحق ما قاله الطحاوي، قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. هذا الصواب، هذا الحق، هذه عقيدة الناجين من الخلود الأبدي في النار. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. حدا منكم إجا لهوني فاجأ لأحاله بقلب القاعة؟ لا، كل واحدة منكم بإرادتها إجت لهون. أردت إنك تيجي لهون فجيت بمشيئة بإرادتك وتحت مشيئة الله تعالى. أما المريض المغمى عليه والمصاب الذي فقد الوعي بيحملوه عن نقالة على المستشفى، لما يصحى بتفاجأ بحاله، مين جابني لهون؟ أنا ما جيت لإلي. بتفاجأ، هذا بمشيئة الله وهذا بمشيئة الله. اللي تفاجأ بحاله لأحاله بالمستشفى وعند الطبيب كان ممنوع واعي، صار واعي بمشيئة الله حصل له هذا، ونحن جينا على هذه القاعة إلى هذه القاعة كمان بمشيئة الله، مع أنه أنا جيت بإرادتي وأنت جيت بإرادتك. أما اللي إجا عن نقالة على المستشفى ما إجا بإرادته، ولكن جاء بمشيئة الله، بإرادة الله، بقدرة الله، بعلم الله. يعني كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. لو أن إنسانا خرج بأهله إلى النزهة، صار معه حادث، أغمي عليه، صار بالمستشفى، أهله لا فرحوا ولا شموا ريحة الفرحة، رجعوا على البيت بقيانين وهو راعى النقالة مغميا عليه مغشيا. هل تكون مشيئة العباد نافذة؟ لا. وفي أناس يخرجون إلى النزهة فيصلون. طب كيف هو وصلوا؟ هو ما وصلوا إلى النزهة؟ من وصل فبمشيئة الله، ومن لم يصل فبمشيئة الله. فإذا الإنسان يسعى، ولكن سعي الإنسان لا يغير مشيئة الله عز وجل. سعي الإنسان لا يغير مشيئة الله عز وجل. قد يدرس الطالب درسا جديا بقول لك مبكلها، ادعي لي وخلاص نجحت راحي، بقوم بجمع الوراق على الطاولة، بيحط من ضمن الوراق ورقة فاضي أو الخرطوش اللي ما إلها علاقة بالوراق، واللي هي بده يقدمها بيفكرها من الخرطوش، بيكبها وبيمشي، فيفاجأ بأنه راسب في هذه المادة، فيشتغل النواح والبكاء وتذرف الدموع. ليه؟ تحققت إرادته ومشيئته، عرف أنه مغلوب مقهور. بما؟ بمشيئة الله تعالى. كيف حصل معه هيك؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. هذه هي عقيدة الناجين من الخلود الأبدي في النار، هذه هي العقيدة الحقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده والتابعون لهم بإحسان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالذي هو خير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وينفع بنا، إنه على ما نسأله قدير. اللهم اغفر لمن حضر مجلسنا هذا يا رب العالمين، وتقبل اللهم بسر سورة الفاتحة.
استمعنا إلى إحدى المحاضرات التي كان يلقيها سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.